الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة مرحبا بكم وبأسئلتكم ومتابعتكم، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف ومضيف لقاء هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري أحد تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أهلا بكم صلى الله عليه
وسلم. أحيي الشيخ ناصر وأحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
اللهم أمين. الحديث ربما في هذا اليوم يفرض نفسه لما يراه المسلم والمسلمة من فتور عند بعض إخواننا أخواتنا الكريمات ممن سمعوا برؤيا فسرت أن ليلة القدر هي ليلة 21 وآخر أنها ليلة 23، قد رقب كل منهما الشمس ضحى ذاك اليوم في علامات معروفة، يتسرب هذا الحديث إلى بعض النفوس فيورثها فتورا في وإقبالا على الله عز وجل، ونحن نستقبل ليلة 25 وربما أيضا ليلة 27 وليلة 29 ثلاث ليالي من الوتر، وقد قال عليه الصلاة والسلام تحرها في الأوتار. ما التوجيه لمن يطلب هذه الليلة؟ ثم ما التوجيه لمن ربما يأتي بأخبار عن رؤى وأحلام أو عن رؤى رآه كرؤيته للشمس أو ظنون ظنها أن تلك الليلة هي ليلة القدر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن حكمة الله عز وجل أن أخفى هذه الليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الصحابة أراد أن يخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان اختصما، فقال عليه الصلاة والسلام إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه قد تلاحى فلان وفلان فرفعت أو أنسيتها ولعله خير. فالله عز وجل من حكمته أن أخفاها، لأن الناس لو علموا عينها لاجتهدوا في تلك الليلة وأصابهم الفتور في بقية الليالي كما هو مشاهد عند بعض الناس حينما يظن أن هذه الرؤية حددت هذه الليلة وأنها وقعت قطعا. فأولا، مسألة الرؤية لا تبنى عليها أحكام شرعية،
ما تبنى عليها أحكام
أبدا إلا رؤيا الأنبياء، لأن رؤيا النبي حق عليه الصلاة والسلام. أما الرؤى حينما يراها الناس إنما هي مبشرات، وهي أيضا ليست قطعية ظنية، لأن الذي يفسر ليس بنبي يوحى إليه، إنما هو شخص ربما فسرها فأصاب وربما فسرها وأخطأ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر بين يديه الصديق رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه قال له عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وهو أبو بكر رضي الله عنه. فمسألة أن الرؤية إذا أولت أنها قطعية هذا لا شك أنه ليس بصحيح، وإنما هي ظنية ومبشرات ومنذرات.
يقول قائل ممن يزعم الاعتماد على الرؤى أنه عليه الصلاة والسلام أقر من رأى الأذان، وقد كان قد تواطأ على هذه الرؤية أكثر من صحابي. ما التوجيه؟
هو الحكم ليس بالرؤية، وإنما الحكم بالشرع. النبي لما أقرهم على ذلك
تشريع،
دل هذا على أنه تشريع، لكن ليست الرؤية هي الأصل ولا يعتمد عليها، يعني يبنى عليها أحكام أبدا، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أنه لا يبنى على الرؤى أحكام، إنما هي مبشرات ومنذرات كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الوحي انقطع ولم يبقى إلا المبشرات، فهي مبشرات فقط. ولهذا رجل رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام في مصر قديما على أيام العز بن عبد السلام، فرآه في المنام وقال له اذهب إلى المكان الفلاني واحفر الأرض الفلانية تجد ركازا، الركاز اللي هو دفن الجاهلية، خذه وليس عليك خمس، لأن الركاز معروف أن من وجد الركاز يخرج الخمس والباقي له. فلم يأبه بهذه بما رأى، الليلة الثانية الليلة الثالثة ويتتكرر عليه، فذهب إلى المكان الذي وجهه إليه فحفر فوجد الكنز. ونكمل إن شاء الله.
نكمل بعد إيجاد الكنز بعد الفاصل. ماذا بعد أن نوجد الكنز؟ ابقوا معنا نعود إليكم. أهلا بكم بعد هذا الفاصل في برنامجكم يستفتونك، وأهلا بمتابعتكم. أهلا بضيف اللقاء مرة أخرى صاحب فضيلة الشيخ علي بن صالح المري. أهلا بكم شيخ.
الله يحيي الشيخ ناصر.
الحديث توقف عند القصة التي ذكرتموها وفيها الكنز.
نعم، كنا نتكلم عن الرؤى وأنها ظنية وليست قطعية. هذا رجل قديما في عهد العز بن عبد السلام رأى في منامه 3 مرات تكرر عليه الرؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اذهب إلى المكان الفلاني وابحث فيه ستجد فيه ركازا خذه ولا تخرج زكاته، لا تخرج شيئا. الرجل ذهب فوجد الكنز الذي رآه في المنام، ذهب إلى العلماء قال إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي أخرجه وليس عليك الركاز، ليس عليك الخمس في الركاز. قالوا ما دام أن النبي عليه الصلاة قال لك ذلك ليس عليك شيء.
وجد الكنز فعلا؟
وجده نعم. فذهب إلى العز بن عبد السلام وأخبره، فقال الذي رأيته ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخالف حكما جاء في سنته بمجرد رؤيا، فالذي رأيته ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، فالركاز لك وعليك أن تخرج الخمس، لأنه الآن بنى عليه حكم. ولهذا تجد بعض الطوائف التي ظلت بنت الأحكام على الرؤى. الآن الشيخ ناصر، بعض الناس الآن يقولون الرؤى مبشرات كما تقولون.
صحيح.
يقول نعم هي مبشرات،
هو قال نستبشر بها لكن ونبشر خلق الله،
لكن لا نقطع أنها في تلك الليلة. هذا واحد. والأمر الثاني
هم يقولون معلش ما قطعنا،
أي بس هم
رأى فلان مفسره فلان.
نعم، لكنهم يفترون في بقية الليالي، يفترون
فعلا.
نعم. الأمر الثاني بل يعني بعض الناس الآن حينما يرى، وهذه مبشرات لكن ليست قطعية حتى تقول الناس، تبشر الناس تقول أن هذه الليلة 27 ليلة القدر، ما يمكن تقطع بهذا ولا تشع بين الناس حتى لا تفترهم. يعني الله عز وجل على كل شيء قدير، لو أراد لبين ليلة القدر لكن أخفاها لحكمة، فلما أخفاها عز وجل فالأولى أن لا يبحث عنها. لكن لو أن إنسانا رآها أو ظهرت له يجتهد في تلك الليلة، لكن ليس معنى هذا أن يفطر في بقية الليالي. ولهذا بعض الناس يقول، اسمع بعض الناس الآن يقول من الحكم في ليلة القدر الله أخفاها حتى لا يفطر الناس في بقية الليالي، ثم يأتي نفسه ويقول ليلة كذا رؤى فيها وعبرها فلان بأن هذه الليلة. هذا مثل يذكرني بأحد المفسرين
يناقض نفسه،
يتكلم عن المرأة التي راودت يوسف عليه الصلاة والسلام، امرأة العزيز، قال والله عز وجل لم يذكر اسمها من باب الستر عليها، واسمها زليخة. طيب أنت تقول الآن الله لم يذكر اسم من باب الستر، ليش تقول أنت زليخة؟ المقصود أن في هناك تفتير للناس وفي تناقضات. أقول يا إخوان الرؤى تبشر لكن لا يبنى عليه حكم ولا يفتر الإنسان في بقية الليالي. ونحن نرى الآن اختلاف المؤولين والمعبرين، بعضهم يقول لها 21، بعضهم 27، بعضهم، فمن نصدق؟
أحيانا الرأي نفسه أو المعبر نفسه يقال عنه أنه عبر رؤيا أنها 23، وفي بعد ليلتين يقول أنها انتبهوا ترى الليلة التي قدر. حتى بعض الناس ربما يكذب لأجل أن يحفز الناس في هذه الليلة دون غيرها. الحديث الذي ورد أيضا من أسئلة السائلين الكرام في شأن إدراك ليلة القدر والتوفيق إليه، شأنها شأن أي عمل صالح يوفق له الإنسان. هل يقبل العمل الصالح ثم يترك الإنسان ما كان عليه من قيام وصلاة، لأنه يعني خلاص افرض أنه تيقن أن هذه ليلة القدر ثم ترك قيام الليل باقي الأيام أو قام شيئا يسيرا منه، هل هذا علامة دلالة قبول لعمله الصالح في ليلة القدر؟
نعم، هو كما ذكر أهل العلم أن من علامات قبول الحسنة أن يعمل الحسنة بعدها. فإذا الإنسان وفق للخير فوجد نفسه بعد هذه الليالي والأيام وهذا الشهر
ازداد
ازداد من الخير وحرصا عليه أو ثبت عليه، هذه إن شاء الله علامة على أن الرجل قد قبل الله عز وجل عمله ووفقه.
يعني ليس كل من أدرك ليلة القدر وعلم عينها وصلى أنه يقبل منه.
نعم بلا شك، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمانا واحتسابا، والإنسان الذي عنده إيمان واحتساب سيكون عنده إيمان واحتساب في سائر أيام العام.
صحيح.
في الحرص على الخيرات والطاعات وخاصة الفرائض، لأن بعض الناس لا يجتهدون
في النوافل،
في النوافل ولكنهم يهدمون الفرائض. تجد بعض الناس لا يتحرى ليلة القدر في الليل ويجتهد، وإذا جاء في النهار نام عن الصلاة المفروضة يبني.
بالنسبة لحديثكم عن الفرائض وأيضا ما جاء في السنة النبوية، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام ليلة القدر غفر، ركعتا الفجر السنة خير من الدنيا وما عليها، لم يأتي دليل على عظم الفروض فروض الصلاة. هل يمكن أن يفهم أن فروض الصلاة أولى وأحب إلى الله عز وجل وأعظم أجرا من ركعتي الفجر ومن أيضا نافلة التطوع وقيام الليل في رمضان؟
نعم، هو بالنسبة القاعدة العامة أن ما أمر الله عز وجل الخلق به فالله يريده إرادة شرعية، بمعنى أن الله يحبه عز وجل، وهذه المحبة تتفاوت، ولهذا ما جعله الله فرضا هو أحب إليه مما جعله نفلا. وقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره قال عز وجل وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا شك أن الفرائض أعظم، إذا كان هذا الأجر يتعلق بركعتي الفجر له النافذة الراتبة
خير من الدنيا يقول،
فما ظنك بالفريضة؟
الله
شكلها أعظم وأعظم.
إذن لي أن أختم ربما قبل أن يهيئ الإخوة الاتصالات بهذا السؤال الذي ورد من إخوة أخوات كرام، في البلدان التي رأت الهلال أو تعتمد الرؤية للحساب،
نعم،
فصاموا بعدنا يوما أو بعضهم قال صام يوما قبلنا،
نعم،
هل ليلة القدر تتعدد على هذا كل بلد له ليلة قدر أم ما التوجيه؟
هو بالنسبة لليلة القدر معلوم على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تتنقل، فقد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع، فإذا كانت عندنا مثلا في وتر قد تكون عندهم في
شفع،
في شفع. هذا ما، لكن من قال إنها ثابتة في ليلة معينة فحينئذ يكون لكل بلد رؤيته، كل بلد رؤيته، مثل الصلوات مثل الصيام، قد نصوم اليوم الأحد وهم إلى الآن ليلة السبت، إذا جاء الليل جاءهم يوم الأحد، فكل برؤيته. وعلى كل حال الإنسان عليه أن يجتهد في هذه الليالي، ومن حرص ليالي العشر سيدرك ليلة القدر لا شك في ذلك.
وصلى الله عز وجل منه كرما وفقنا جميعا أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا وأن ينالها أعظم الثواب والأجر. معنا اتصالات أستاذكم في أخذها، الأول من عصام من الجزائر. أخي عصام تفضل. أخي عصام
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال فيما يخص صلاة التهجد.
فيما يخص إيش؟
سؤال في صلاة التهجد.
صلاة التهجد
يقول الشيخ الألباني إنها بدعة، أريد توجيه عام في صلاة التهجد.
الألباني يقول بدعة؟ ما كأني سمعت التهجد أنا. طيب أخي إياد من الجزائر. أخي إياد
عندي سؤال إن شاء الله.
تفضل.
الإنسان لما يغسل وجهه،
كيف
الإنسان لما يغسل وجهه وتنزل قطرة ماء من وجهه إلى فمه ويمررها، فهل هذا مفطر أم لا؟
ما سمعتك يا أخي إياد.
الإنسان لما يغسل وجهه.
ليتك ترفع صوتك أخي إياد، وأظن أن اسمك ليس إياد، لك اسم آخر وصوتك معروف، يعني أنت من أصدقاء البرنامج. أنا هكذا أنصح أن الإنسان يخرج باسمه المعروف لدينا، لا داعي لتغييره إذا كانت لديه أسئلة، ولو في كل لقاء لا بأس. أرجو أن تتكرم علينا أخي إياد برفع صوتك.
نعم. وسؤال ثاني إن شاء الله.
سؤال أول لما اسمعه معليش.
الرجل لما يكون في رمضان ويتحدث مع الستات للتعارف ينزل منهم النبي، هل هذا يطر صيام أم لا؟
أيوة.
وشكرا.
سؤال آخر أخي إياد. طيب من الأخت الكريمة أم سعود من السعودية، تفضلي يا أختي أم سعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ، سؤالين. الله يجزاكم خير.
الأول
الأول يا شيخنا، عندي الزكاة، يعني نقدر نعطيه زكاة المال. أيوة. نقدر نعطيه من أهلنا إذا كانوا ما عندهم ما حد يساعدهم ولا عندهم من العيال ولا جوز. يعني السؤال الثاني.
الصوت يتقطع، ما سمعنا السؤال الأول، معذرة، لو تعيديه تكرما.
طيب الزكاة المال.
أيوة.
إذا من أهلنا، إنه مثلا لأماتنا، يعني إذا ما عندهم عيال ولا عندهم أحد يصرف لهم زي كذا، نقدر نعطيه؟
يعني عمتكم محتاجة، فقيرة.
إيه فقيرة، وجوزها متوفي وما عندها عيال.
هل يجوز دفع الزكاة إليها؟ هذا السؤال.
إيوه.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إحنا في بلدنا وفي البنك في له الرباح، البنك يعني كل البنوك اللي عندنا ما في شيء بدون الربا، كلهم عنده الربا.
طيب.
يعني أنا حاطة في هذا البنك من المال مالي، من الفلوس. دحين سواء أنا لما أخذ المال من عندهم أخذ هذا الربا، يعني أترزق فيها للناس محتاجين أو أسيب لهم، أو كيف يعني أبغى تفسر لي بهذا الوضع.
طيب شكرا لك. معنا أيضا متصلون. معي أختي سالي من العراق، تفضلي أختي سالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يكتب أجرك، عندي ثلاث أسئلة.
الأول.
السؤال الأول، في بعض الأحيان أصلي بعد نصف ساعة منذ رفع الأذان. السؤال، كم من الوقت يمكننا تأخير الصلاة منذ رفع الأذان حتى لا ندخل ضمن سياق قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون؟
أنت تعنين فرضا معينا أم الفرض كلها؟
لا الفريضة، يعني
كل الفرائض، يعني ولا فرض الظهر مثلا؟ أو
في بعض الأحيان يعني.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني، إذا كنت صائمة فتذوقت الطعام بطرف لساني دون بلعه، فهل هذا شيء يفسد الصيام؟
سؤال آخر.
السؤال الثالث يا شيخ.
أيوة.
السؤال الثالث والأخير، هل إذا شخص قام بعمل يرضي به الله تعالى ثم حدث شخصا آخر بأنه لقي تعبا شديدا من هذا العمل، فهل هذا الشيء يقلل من الأجر؟
طيب
ألف شكر. شكرا يا شيخ.
شكرا. الأخت الكريمة أم محمد، أرجو أن تكون الأخيرة، طلت على شيخ كثيرا. أختي أم محمد من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام. بالنسبة لوضع الزيوت على الأشفار للعناية بالأشفار، هذه الزيوت أكيد ستلامس العين، هل الشيء الذي يلامس العين يهبط للحلق؟ هل وضع هذه الزيوت يفسد الصوم؟
هذه الزيوت توضع على أشفار العين؟
نعم.
طيب هل يمكن أن توضع في الليل يكتفى بهذا؟
نعم.
طيب سؤال آخر.
شكرا.
شكرا لك. طبعا على الحديث في، سيكون هناك إن شاء الله وقفة مع المنافذ الأصلية والظنية للبدن. نبدأ بالأخ الكريم عصام من الجزائر، سؤاله مبهم حقيقة. يقول التهجد، الألباني يقول ليست، يبدو لفظة التهجد يعني كأنها.
نعم. هو بالنسبة للتهجد ورد في القرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومسألة أنها كونه يسمى في الأول بعد صلاة العشاء تراويح وفي آخر الليل تهجد، هذه كلها مصطلحات أخذت من حال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. التراويح قيل سمي التراويح لأنهم كانوا يتروحون ما بين كل 4 ركعات لأنهم كانوا يطيلون القراءة فيها والركوع والسجود، بل قد جاء ما يشير إلى ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات، وهنا المقصود ب4 ركعات يعني ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، ثم تأتي الراحة بعد ذلك حتى ينشط. فسميت التراويح تراويحا لأجل أنهم يتروحون بين كل 4 ركعات، والتهجد لأنه بعد نوم، ولكن كله يطلق عليه قيام الليل داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فالصلاة في أول الليل بعد العشاء مباشرة يسمى قيام ليل، وفي وسطه يسمى قيام ليل، وفي آخره يسمى قيام ليل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقوم آخر الليل فهو خير له، أو كما قال عليه الصلاة أنه أفضل التأخير. وقال لي عبد الله بن عمرو العاص قال قيام داود لا ليس هناك أفضل من قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فكله قيام سواء فرقه في أول الليل شيئا وآخر الليل شيئا أو في وسطه، الأمر فيه سعة ولا يحجر على الناس في ذلك.
أحسن الله إليكم. وأتمنى أخي عصام أن يعني إن سمح لك الوقت في المستقبل أن تأتي باللفظة نفسها. هناك ألفاظ أحيانا تجتزأ، أنا أريد اللفظة دائما أن تورد تماما في سياقها الذي أوردها الشيخ في إن كان فتوى أو غيره، وأن تنقل إلى هذا البرنامج وغيره. حتى في برامج التفسير أو كتب التفسير عندما تقرأ لفظة يعني تستنكرها أو ربما لا تفهمها لا بأس أن تنقلها ليفسرها علماؤنا وضيوف هذا البرنامج. إياد من الجزائر، من إخوتي أخواتي الكرام من يتصلون بهذا البرنامج بالذات، أنا لا أعني البرامج الأخرى، أن يتصل باسمه الصريح أو بكنيته ويبقى عليها لا يغير، لا بأس أن يتصل بنا كل حلقة لا بأس، مدام هذا البرنامج أو السؤال الذي يعرضه عرض له أو عرض لأحد قرابته ويريد أن يخدمه لا بأس. أما أن يتصل علينا لأجل أن يصنع أسئلة هو، ففريق الإعداد كفى ووفى ويعني لا يحتاج إلى أن يتعنى الاتصال. يأذن لي أخي إياد أن يكون السؤال توجيه عاما في هذا السؤال. الفتاة والشاب يتصلوا بعضهم ببعض، وللأسف حتى في هذا الشهر الكريم مع أن مردت الشيطان، بعض الناس يظن أن الشياطين صفدت، والصحيح أن مردت الجن كما قال أو مردت الشياطين صفدت، فيبقى هناك من شياطين الإنس والجن أيضا من يعز الشاب والفتاة للمحادثات. الواقع أن هذه المحادثات تكون في النهار أو في الليل، قد يتفاعل معها الشاب أو الفتاة فيخرج منه مذيا أو نحو ذلك، مذي أو غيره ودي أو نحوه، فيسأل عن هذا الخارج منه ويسأل عن صومه. التوجيه العام لكل من يستمع إلينا الآن ممن لم يسأل خجلا أو حياء، وأسأل الله عز وجل أن يفتح لهم جميعا أبواب الحلال.
هو من أعظم حكم الصيام ما ذكره الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا الإنسان صام رمضان وقامه ثم بعد رمضان لم يجد في نفسه تحصيل التقوى، وهي أن يكون بينه وبين عذاب الله وقاية، ألا يراه الله حيث نهاه وألا يفقده حيث أمره، فعليه أن يراجع نفسه، لأنه ما حصل عنده الحكمة التي أرادها الله عز وجل من الصيام. ولهذا قال الله عز وجل جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن مسألة الطعام والشراب كل يستطيعها، بل بعض الكفار الآن يصومون لا تقربا إلى الله ولكن من باب المحافظة والحمية على
صحيح
الحمية والمحافظة على الصحة،
قد يوصل أطباء بهذا.
نعم، لكن أهم من ذلك الحمية عن المعاصي والمحرمات. الأهم من ذلك أن الإنسان يدع الجهل، يدع الكذب، يدع المحرمات حتى يخرج من رمضان بالصيام المقبول.
ذكرنا حديثكم لفظة أيضا، لفظة الشهوة، طبعا هذه من الشهوات،
يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله.
يعني هذه مقصودة
بلا شك.
طيب لو أتاها في الليل، لو كلم في الليل، بعض الشباب يكلم في الليل،
هو بالنسبة أن يكلم امرأة أجنبية عنه
يتغزل بها الفتاة
ويكلمها ويغريها، هذه من المصائب. وبالمناسبة أنا
على فكرة ترى شيخ حتى الفتاة أيضا تغري.
نعم أنا عملت في قطاع الهيئات قرابة 18 سنة
ما شاء الله،
وقضايا كثيرة يندى لها الجبين، والشيطان يتدرج بهم. البنت أحيانا يكون عندها في البيت يسمونها خواء عاطفي، لا الوالد
هل يبرر هذا؟
لا هو لا يبرر، بس أنا أعطيك الآن
الجفاف عندها.
نعم الجفاف. أحيانا البنت تغريها كلمة، خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يخدعهن الثناء.
صحيح.
لما يكلمها واحد أنت كذا وأنت كذا
وما شافها،
وما شافها أصلا ولا يعرفها، كل هذا من باب الكذب. فالمسكينة أولا هي أول أمر تسلية،
أو يقول صوتك وما صوتك.
نعم وأنت كذا، ويغريها بالزواج، ثم إذا وقعت
يعيدها يا شيخ. نعم. يحلف.
وإذا وقعت الواقعة تبرأ منها. أقول لأختي عليها تتقي الله عز وجل، من خان يعني خان ما بينه وبين الله عز وجل فإنه بخيانته لمن يخاطبها أولى. إذا كان بينه وبين الله عز وجل هدمه ولم يراقب ربه عز وجل، فكيف اللي بينه وبين الناس؟ وأنا أقول العاقل من يعتبر بغيره، يعني لو يقرأ بناتنا يقرأنا مثلا، أو يشوفون وش المصائب التي وقعت، وش الوعود الكاذبة التي لو حصل زواج واحد ولا اثنين، هذا لا يبرر. الأمور أو البيوت تؤتى من أبوابها. ففي رمضان أشد، لأن الزمان الفاضل معصيته أعظم من غيره من سائر الأزمان، من جهة كيفيتها لا من جهة كميتها.
طيب الحديث هذا لمن ربما ما زال ربما يتعاطى هذا الشيء، إذن لأن نقلب الحديث إلى حقيقة جهة يعني منيرة مضيئة. الفتاة والشاب الذين أو اللذين تعلق أحدهما بالآخر أو تعلق ببعضهما تعلقا عرضا، وهما نادمان في هذا الشهر الكريم، هل لهما من توبة؟ كيف لهما أن ينزعا؟
نعم.
ما التوجيه لهما؟
هو بالنسبة للتوبة، من تاب تاب الله عليه وإن كان من الشرك الأكبر، كما قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى أن قال: إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم
حسنات.
وقال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص رضي الله عنه كما عند مسلم: ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ فإذا تاب تاب الله عليه، لكن عليهم أن يجاهدوا أنفسهم. وأنا أوصيهم بقراءة كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله الجواب الكافي، هذا الكتاب عالج فيه كثيرا من هذه القضايا وغيرها من سائر القضايا التي ربما أضعفت سير القلب لله عز وجل.
صلى الله عز وجل يتوب على الجميع.
لكن لو خرج منهم شيء في المحادثة، إن كان الخارج مذيا فالصحيح أنه لا يفسد الصوم، إنما الذي يفسده خروج المني، لأن المني هو الذي تكون به غاية الشهوة.
نعم. طبعا يخرج بصفته المعروفة دفقا
بلذة. نعم.
طيب الحديث أيضا عن أسئلة السائلين الكرام الذين أرسلوا بأسئلتهم متصلين، ونأتي على أسئلة تويتر. أم سعود من السعودية تسأل عن عمتها أو إحدى قرابتها، يعني يكون السؤال عاما، لو أن لي قرابة مثلا، هذه القريبة أو القريب أعرف من حالها أنه مسكين وفقير، ليس له أحد، ليس له عائل، أو حتى دخله لا يكفيه، هل علي جناح أن أعطيه من الزكاة؟ وإذا أعطيته هل أبين أن هذه زكاة؟
هو بالنسبة للزكاة هي مواساة بلا شك، ومواساة القريب أولى من غيره، بشرط ألا تكون النفقة لازمة على المزكي لمن يدفع إليه زكاته. ولهذا نص الفقهاء أن الزكاة لا تدفع لأصول الشخص ولا لفروعه، لأن الأصل أن النفقة تجب عليه. لو كان عندك والدك ما عنده دخل ولا عنده قدرة على أن يتكسب، فالولد لا يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق على والده أو على والدته أو على ولده أو على بنته. لكن الحواشي أمرهم أوسع إذا لم تجب عليك النفقة. وهنا العمة أو الخالة أو الأخ أو الأخت إذا كانوا فقراء وعندك زكاة فإنهم أولى من يعطى هذه الزكاة، لأنها زكاة وصلة،
صلة رحم يعني.
نعم. أما بالنسبة للأصول والفروع فلا يعطون إلا في صورة واحدة، وهي إذا كان الذي عليهم دين لحق بهم ولا يستطيعون أداءه، فهنا تعطيه ولو كانت النفقة لازمة عليك، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يقضي دين غيره. أما بالنسبة لدفع الزكاة إذا كان يعلم أن صاحبه أنه أهل للزكاة وأنه من أهلها، ولكنه ربما تحرج لو قال إن هذه زكاة، فلا بأس أن يعطيه المال من غير أن
يخبره،
لأن الذي يخبر إذا كان ظاهر الحال أنه فقير فإذا قال هذه زكاة فلعله هو يعرف من حاله أنه ليس من أهل الزكاة فيقول لا أنا لا أقبل الزكاة لأني لست من أهلها. لكن إذا كنت تعلم بحاله فليس من شرط الزكاة أن يخبر أنها بأنها زكاة.
الحديث الثاني أو السؤال الثاني من أم سعود من السعودية تقول: البنوك لديهم كلها بنوك ربوية، وبالتالي يعطونك الفوائد الربوية إذا يعني شئت، فهل لها أن تأخذ هذه الفوائد الربوية وتذهب بها إلى فقراء محتاجين هكذا أم كيف تصنع؟
هو بالنسبة أولا الإنسان عليه أن يحذر من إيداع أمواله أو التعامل مع بنوك ربوية، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. لكن إذا لم يجد بدا من التعامل معها أو إيداع الأموال عندها، الوقت الآن الغالب ما يستطيع الإنسان أن يجعل ماله عنده، في الغالب أنه لا بد أن يحفظها في هذه البنوك. لكن لو أنه أدخل أمواله في بنك من هذه البنوك لحاجة إليها أو متاجرة، ولكنهم مثلا أودع عندهم وديعة، لأن الودائع الآن اللي نسميها وديعة الآن ليست ودائع، التعامل مع البنوك الحساب الجاري هو في حقيقته ليست وديعة، وإنما هو قرض يقرضه العميل للبنك. ولهذا إذا كان لك الآن حساب عند الراجحي مثلا وفي حسابك الآن 10,000 ريال، الراجحي هو مدين لك ب10,000 ريال،
يعني أنا مسلف الراجحي.
نعم، مسلف الراجحي 10,000 ريال.
والله كويس يعني،
عرفت؟ ولهذا هي قرض في حقيقتها قرض وليست وديعة. الآن إذا أنت أودعت يعني على حسب أقرضت طبعا وأعطاك الآن فائدة، معناه قرض
جرى نفعا،
قرض بقرض وأعطاك زيادة، هذا هو الربا. لكن بعض البنوك إذا أعطتك الفائدة ولم تأخذ هذه الفائدة ربما صرفت إلى جهات أخرى تهدم الإسلام أو تغرر بأهل الإسلام، إما تنصير.
طيب
إما
كيف تصنع؟
فحينئذ تأخذ هذه الأموال ويتخلص منها في المصارف التي يراها، إما في طرق، إما في مستشفيات، إما يعطى فقراء، إما قضاء ديون، في سائر أعمال البر.
طبعا هنا أنبه هنا إلى نيته في إخراجها، هل يخرجها
أنها
صدقة
تقربه
إلى الله؟
لا، إن الله طيب ولا يقول لا طيب، إنه من باب التخلص.
باب التخلص، والله عز وجل يؤجره.
يؤجره، نعم بلا شك.
سالي من العراق لها سؤالان، الأول تسأل عن تأخير المرأة، بالذات المرأة، بعض فروض الصلاة لشؤونها، شؤون المنزل، الأولاد كذا، ما التأخير الذي ما الضابط في تأخير الفرض حتى لا تقع في النهي الوارد في تأخير الفروض؟
نعم، هو بالنسبة للصلوات الخمس بين النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء الفروض وانتهاؤها، الظهر إذا زالت الشمس ما لم يدخل وقت العصر، يعني ما بين الظهر والعصر أي فاصل، يخرج هذا ويدخل هذا. اليوم الآن موجود،
يعني لو أخرت الظهر إلى قرب العصر لا بأس،
إلى ما قبل العصر، بحيث أنها لو أنهت الظهر
أذن العصر
تماما، أذن العصر ودخل وقت العصر لا بأس. لكن الأفضل أن الإنسان يبادر، ما عدا العشاء في الأفضل التأخير مطلقا، والظهر عند اشتداد الحر، العصر إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب لو أخرتها، لكن بشرط ألا تؤخرها حتى تصفر الشمس، لأن العصر له وقت.
طيب الفجر،
الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى أن تطلع الشمس، هذا وقتها.
طلوع الشمس ما
انتهى انتهى وقت.
والعصر أيضا،
العصر له وقته، وقت اختيار.
أيوة.
من دخول وقت العصر، خروج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء كمثله، ما لم تصفر الشمس، هذا وقت اختيار. ما بعده وقت اضطرار، مثل امرأة حائض ثم طهرت تصلي العصر ويكون أداء.
والمغرب؟
المغرب من غروب الشمس حتى مغيب الشفق الأحمر،
يعني قريب العشاء.
إذا دخل العشاء خرج وقت المغرب، يعني مباشر ليس بينهما
متصلان تقريبا.
والفجر له وقتان أيضا على الصحيح، الوقت الأول إلى نصف الليل، هذا وقت اختيار
العشاء. عفوا،
العشاء نعم، إذا نصف الليل. وما بعد نصف الليل إلى الفجر هذا وقت اضطرار مثل العصر.
حساب نصف الليل كيف يحسب نصف الليل؟
يحسب على حسب الأوقات، يعني مثل الآن تغيب الشمس الآن كم الساعة؟
غروب الشمس 7:45
ويؤذن الفجر الساعة
4:45
الآن كم بينهما؟
عاد حسابنا لي
8 9 10 11 12.
أيوة.
ثم 4 ساعات كم صارت الآن؟ 9 ساعات. اقسم 9 ساعات على
4 ساعات ونص.
4 ساعات ونص يعني معناها الآن
7 إلى 4 8 إلى 4 11 إلى 4 10 إلى 4 11 إلى 4 ونص ساعة.
إذن 11:15 يخرج.
هذا نص الليل.
هذا نص الليل.
أوه.
أي على الصحيح أنه يختلف ما بين
بعض النساء يؤخرنا والله.
بعضهم يظن أن نص الليل 12 دائما.
دائما 12.
وهذا ليس بصحيح. قد أحيانا يطول الليل فيكون نص الليل أطول، وقد يقصر الليل فيكون نص الليل.
والحساب يكون من غروب إلى
من غروب إلى الفجر.
إلى طلوع الشمس.
إلى طلوع الفجر. إلى أذان الفجر.
نعم. طيب.
فإذا أخرتها في وقتها ما في إشكال.
ما في إشكال.
أبدا.
والأول أولى للمرأة أن تصلي على أول وقت.
هذا أفضل بلا شك، ما عدا العشاء التأخير أفضل، والظهر إذا كان هناك شدة حرارة.
يكون إبراد.
إبراد نعم.
سألي أيضا أختي الكريمة تقول في سؤالها الثاني، تذوق الطعام دون بلعه.
نعم، إذا احتاجت المرأة أن تتذوق الطعام تعرف ملوحته أو تعرف طعمه ولكن لم تبتلعه لا شيء في ذلك. لأن اللسان والفم له حكم الظاهر، ولهذا الإنسان في الصلاة في الوضوء يتمضمض، لو كان المضمضة في الفم لها حكم الباطن
ويجد طعم الماء.
أي نعم، لكان بذلك مفطرا. نعم.
بالنسبة لتذوق الطعام، بعض الناس قد يأتيهم باب الوسوسة ولهذا يتذوق، إذا تذوق مج وصار يمج متكلفا وكأنه
نعم،
ويقول قد ابتلعت لا دخل شيء الجو، هذا الوسوسة هذه.
إذا فتح الباب على نفسه
لن ينتهي، لكن يتذوق لا بأس.
يتذوقه وانتهينا الحمد لله.
سؤاله الثالث أختي سالة تقول، الشخص عموما قاعدة إذا عمل عملا صالحا ثم حدث آخر حدثا عرضا بما يعني وجد من مشقة في عمله كنحو عمرة في رمضان أو غيره مثلا، هل يذهب من عمله الصالح أجره؟
هو بالنسبة للإنسان إذا أخبر خبرا مجردا فلا بأس، والله يقول شلون عمرتكم، والله العمر فيها زحام ما خلصنا، هو يخبر خبر مجرد، هذا ما في إشكال. لكن إذا أخبر بعمله خاصة العمل الذي يخفى فهذا هو الذي فيه محذور، إذا كان أراد به السمعة والرياء. أحيانا قد أحدث الناس بشيء أعمله من الصالحات من باب أن يحفزهم، هذا تؤجر عليه، فهو يرجع إلى نية الشخص ماذا أراد بهذا.
يقول والله أمس صليت والله وطولت شوي في الصلاة وتعبت والله مثلا.
إذا كان قصده الإخبار المجرد، لكن الغالب مثل هذا أن الشيطان قد يدخل عليه، ولهذا
يقال تركها ولا
هو بلا شك، إلا إذا كان هناك مصلحة، حث الناس على الاقتداء، حث الناس على الخير،
أو مثلا كان يسأل ما باله رجليك ما باله كذا. نعم. والله أني يبدو أني عصفت رجلي وأنا أصلي مثلا.
هذا كل حال هو
الله يعفو عنه، الله يأخر واحد.
النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس المجالس قال، من أصبح منكم اليوم صائما من، لكن أراد أن يبين حكما شرعيا. فإذا كان هناك مصلحة لا بأس. طيب. ولهذا بعض العلماء أحيانا قد لما قال له، يعني بعضهم أحيانا في كتاب يثني على كتاب أنك لن تجد مثل هذا الكتاب في بابه، يقول أهل العلم هذا يرجع إلى نيته، إن كان قصده النصح فهو مأجور، وإن كان قصده الرياء فهو مأجور.
هذا المؤلف ولا
المؤلف؟ احنا نقول لن تجد مثل هذا الكتاب في بابي.
والله مشكله والله،
هم بيذكروا، ومثل ما قال الله عز وجل عن يوسف، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عديد فلا بأس الإنسان من باب أنه يذكر.
الله يسيدي. أم محمد الجزائر نختم بها الاتصالات ثم نعود إلى تويتر، تقول الزيوت على الأشفار، سألتها هل يمكن استعاضها منها بالليل؟ طبعا أنا ودي يا شيخ نتحدث عن المنافذ الظنية، منفذان يسأل عنهما تماما من أجل التأصيل، العين قطرات العين وكذا، وأيضا الأذن، هذه هذان المنفذان يسأل عنهما من باب التحوط أن يكون يصل إلى الجوف، ما القول الفصل فيهما؟
نعم، هو بالنسبة للعين هي منفذ لكنها منفذ ضعيف جدا،
ظني ضعيف.
نعم نعم، حتى في الغالب من يضع كحلا أو قطرة أو لا يجد طعمها في حلقه، ولو وجده فهو شيء يسير لا يضر الصيام. وكذلك الأذن إذا وضع فيها شيء فالصواب أنه لا يضر الصائم ولا ينفذ إلى الإنسان ما لم يكن هناك خلل في الإذن، في طبلة الإذن مثلا قد أحيانا يجد طعمها، لكن هذا شيء نادر وشيء يسير. فالصواب أن ما يوضع في العين أو في الأذن مما يحتاج الإنسان إليه لا يضر صيامه ولو وجد طعمه في حلقه، إنما الذي يضر الفم والأنف.
بالنسبة لوضع الزيوت أنا طبعا لا أدري عن سلامتها شرعيا، عموما كتوجيه ما يرد إلينا من الأطباء الشعبيين أو العلاج نعم. بالبديل يسمونه
نعم.
زيوت ومكونات وكذا نعم. هل يستخدمها المسلم والمسلم هكذا بناء على ثقته فيه؟
لا، الإنسان لا يعني خاصة من باب الطب لا يعمل شيئا إلا وقد جرب هذا الشيء تجربة، خلاص يعني صار الشيء متواترا واقعا ونتائجه معروفة، أو عبر الصحة. الآن
يعني أول مرة أسمع صراحة زيوت على الأشفار،
ما أدري والله، لكن على كل حال هم الآن توسعوا في هذه الأمور. وكم من الأشياء الشعبية نفعت في جانب لكنها ضرت في جوانب أخرى أخطر وأعظم. والإنسان لا يجوز له أن يفعل الشيء إلا بعد أن يتأكد منها ويسأل المختصين، لأن بعض حقين الطب الشعبي بعضهم ما عنده تلك المعرفة، جعل العقاقير مع بعض ونفعت في جانب لكن قد تضر في جانب آخر. أنا أعرف شخص كان عنده بعض الأشياء اليسيرة، استخدم أعشابا وجمعت أصابها فشل كلوي.
أعوذ بالله.
إيه نعم، والآن الرجل يغسل من جراء، وتبين له فعلا في بعد ذلك أنها من أسباب هذه الأعشاب وهذه التركيبة.
اللهم الطف بنا جميعا. هذه أختي بشرى لها سؤال طويل يحتاج إلى تفصيل إلى أنتم في شأن النكاح، تقول طيب 30 ثانية سريع، ما هو زواج المسيار؟ وهل هو زواج هو نفسه زواج العرفي؟ وما حكم الشرع فيهما معا؟ ما حكم الشرع في زواج الفاتحة الرائج في المغرب؟ وتوضيحه زواج الفاتحة في المغرب يكون بحضور الزوجين واثنى عشر شاهدا بالمهر، وأما الولي فغير ضروري حتى إيش قانون الأسرة يسمح بهذا.
باقي 30 ثانية
يعني بعجل.
إذن تعالي فقط، زواج طيب. زواج المسيار زواج شرعي. إنما تنازلت المرأة عن النفقة وعن
مبيت.
السكن.
طيب.
المبيت الأمر واسع يعني. طيب. أما زواج المتعة زواج الثاني.
العرفي.
العرفي فهو على تفصيل، في زواج عرفي بمعنى أنه لا يوثق في المحاكم، لكن الولي والشاهدان كل شيء ثابت، هذا شرعي، لكن في خطورة أن المرأة قد تضيع الحقوق. ما هو موثق. وزواج عرفي آخر
ليحدد المدة،
لا بعضهم يكتب ورقة بينه وبين الزوجة، بينه وبين الفتاة ورقتان، معها ورقة ومعها ورقة، ويشهدون بعض الطلاب معهم أو اللي في الجامعة أو كذا ويزوج، هذا باطل بلا شك لأنه بدون ولي،
لازم ولي.
نعم. أما بالنسبة للفاتحة نفس الشيء،
نفس الشيء. نعم. لا بد من ولي.
وعلى كل حي على كل العبرة بالمعاني لا الألفاظ والمباني. إذا اكتملت الأركان والشروط وانتهت الموانع فهو نكاح شرعي.
وسيأتي بإذن الله حديث عن هذه الأنكحة وغيرها في قابل حلقات ربما بعد شهر رمضان بإذن الله جل وعلا. أختم هذا اللقاء وقد مضى على عجل بشكر جزيل لله جل وعلا، أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ علي المري أحد تلاميذ العلامة بن باز رحمه الله. أهلا بك.
أحييك شيخ ناصر وأشكرك وأشكر قائمين على هذه القناة.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، وهذه يرق تحايا فريق العمل المنتظر واسمعهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء.